بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف، اليوم 23 من شهر رمضان لعام 1437 من الهجرة. يقول الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يخبر الله عز وجل عما قاله جهلة بني إسرائيل حينما جاوزوا البحر. جاوزوا البحر متى؟ حينما أنقذهم الله عز وجل من فرعونه. فإن موسى حينما انطلق وهرب ببني إسرائيل لحقه فرعون معه، فلما قدم موسى إلى البحر أمره الله عز وجل أن يضرب البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فلما دخل موسى ومعه، استأتي قصة البحر، فلما اكتمل موسى ومعه حتى خرجوا من البحر، فدخل فرعون ومن معه، فلما اكتملوا في البحر غرقوا وغرق بهم البحر كما هو معلوم، وماتوا. وأنقذهم الله عز وجل في هذه آية الباهرة العظيمة المعجزة الكبيرة، وهي أن الله فلق لهم البحر، وقال في سورة البقرة: وأنتم تنظرون، وأنتم تنظرون. لكن اللي قلبه مو طيب يبقى مو طيب، لأن الطيب يختلف والخبث يختلف. يعني هؤلاء شافوا بأم عيونهم هذا المنظر العجيب والآية الكبيرة العجيبة المعجزة الغريبة، يعني فلق لهم البحر وأنقذهم الله بني، وما أمداهم يعني مباشرة، الآية ما زالت موجودة والمعجزة: اجعل لنا إلها كما لهم آله. لكن الطيب يبقى طيب، والذي في قلبه خبث يبقى في قلبه خبث، نعوذ بالله. وهذا الذي يدلنا على النهي عن التشبه بأهل الكتاب، كما سيأتي حديث حدثاء عهد بكفر. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. جاوزنا، هذه الصيغة صيغة جمع، ايش نسميها بندر؟ لماذا هذا الجمع؟ للتعظيم، للتعظيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بعد أن أهلك فرعون في البحر وأنقذهم في هذه الآية. بعدما خرجوا من البحر ورأوا من الآيات ومن عظيم سلطان الله عز وجل والآيات الباهرة، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أي مروا على قوم، الله أعلم، قيل من الكنعانيين وقيل من لخم وقيل الله أعلم، يعكفون على أصنام لهم. العكوف كما هو معلوم الإقامة، ومعناه يقيمون ملازمين عبادة الأصنام، على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا عند مشاهدة تلك التماثيل: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، صنما كما لهؤلاء صنم. شوف بعد الآيات والعبر والعظات والنعم العظيمة والإنقاذ من فرعون، يطلبون من نبيهم عبادة الأوثان ويعصون الله عز وجل بأعظم معصية وهي الشرك. إنك تعرف لماذا جاء في الحديث وجاء في الكتاب النهي عن التشبه بأهل الكتاب. قلوب خبيثة، قلوب ما تعرف الطيب، قلوب ما تعرف الإيمان، ما تعرف على الأقل الشكر، الشكر هذه النعم العظيمة. وقد ذكر الله عز وجل كثير من النعم في سورة البقرة، شرحناها بالتفصيل، ذكرها الله عز وجل. يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ويعظم الذنب حينما يكون هذا الذنب مباشرة بعد إيش؟ بعد نعمة، بعد الإنقاذ، أعظم نعمة. والله عز وجل يذكرهم دائما: أنجيناكم، وكما سيذكر هنا: وإذا جئنا أنجيناكم من آل فرعون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون عظمة الله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل. يقول الشوكاني رحمه الله وصفهم بالجهل لأنهم قد شاهدوا من آيات الله ما يزجر من له أدنى علم عن طلب عبادة غير الله. ولكن هؤلاء القوم، أعني بني إسرائيل، أشد خلق الله عنادا وجهلا وتلوثا. وقد سلف في سورة البقرة بيان ما جرى منهم بالتفصيل. ولذلك من أكثر من يسلم؟ النصارى، وهذا أمر معلوم. حتى جاء في الحديث لو أسلم 10 من اليهود لا أسلمت اليهود. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، التبار الهلاك، وكل إناء منكسر فهو متبر، أي أن هؤلاء هالك ما هم فيه، مدمر مكسر، والذي هم فيه عبادة الأصنام. أخبرهم بأن هذا الدين الذي هؤلاء القوم عليه هالك مدمر لا يتم فيه، وباطل ما كانوا يعملون، أي ذاهب مضمحل جميع ما يكون ما يعملونه، لأنها كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وباطل ما كانوا يعملون، كل عمل لغير الله باطل، كل عمل لغير الله مندثر، كل عمل لغير الله لا بركة فيه مهما كثر ومهما يعني صاحبه من أعلام أو انتشار أو غير ذلك. وباطل ما كانوا يعمل، مضمحل ذاهب لا بركة فيه، منزوع من البركة. قيل للإمام مالك رحمه الله كيف تؤلف الموطأ وهناك موطأات كثيرة، فقال كلمته المشهورة ما كان لله يبقى وما كان لغير الله يفنى، بقي موطأ الإمام مالك يدرس ويشرح، وبقي إلى الآن كتاب عظيم، والله أعلم. فما كان لله يبقى ولغير الله يفنى. وأخذنا قاعدة في أول دروس التفسير وكررناها، أن العمل كلما كان أكثر إخلاصا كان أعظم بركة ونفعا. وباطل ما كانوا يعمل، شرك في الله عز وجل. وكلما كان العمل أخلص لله كان أعظم بركة. فقال منكرا عليهم، وحق له الإنكار، أغير الله أبغيكم إلها؟ الاستفهام للإنكار والتوبيخ، أي كيف أطلب لكم غير الله إلها تعبدونه وقد شاهدتم من آياته العظام ما يكفي البعض منه. والمعنى أن هذا لا يمكن، ها لا يمكن يصير، لا يمكن يحدث أبدا، أطلب لكم إلها غير الله عز وجل وقد شاهدتم من الآيات. ومن النعم وهو فضلكم على العالمين، والحال أنه فضلكم على العالمين بما أنعم عليكم وأهلك عدوكم، استخلفكم في الأرض، أخرجكم من الذل والهوان إلى العز والرفعة، فكيف تقابلون هذه النعم بطلب عبادة غير الله؟ وفي قوله وقد فضلكم على العالمين سؤال معروف ومشهور، أن هذه الأمة أفضل الأمم، هذا لا إشكال فيه. نعم، وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة. الجواب الأول وهو قول الجمهور، وهو فضلكم على العالمين، وفي البقرة وها يا بني اذكروا نعمتي نعمت وأني فضلتكم على العالمين، أن الله فضل بني إسرائيل على عالم زمانهم، بينما الأمة المحمدية مفضلة على سائر الأمم، وهذا قول جمهور المفسرين. يقول ابن كثير ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم. قال تعالى خطابا لهذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، سميت أحمد وجعلت أمتي خير الأمم. قال صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمة زمرة وهم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. ومن الآيات ما ذكره الشنقيطي، اسمع ما يقول الشنقيطي رحمه الله، من الآيات المبينة لفضل أمة محمد على أمة موسى أنه قال في أمة موسى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، فجعل أعلى مراتبهم الفئة المقتصدة، أعلى فئة من قوم موسى الفئة المقتصدة، بخلاف أمة محمد فقسمهم إلى 3 طوائف، فجعل فيهم طائفة أكمل من الطائفة المقتصدة، وذلك في قوله في فاطر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، فجعل فيهم سابقا بالخيرات وهو أعلى من المقتصد، ووعد الجميع بظالمهم ومقتصدهم وسابقهم بجنات عدن في قوله جنات عدن يدخلونها إلى آخر ما قال. وهذا كلام للشنقيط جزاه الله خير، كلام جميل ذكره. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن بني إسرائيل أفضل العالمين بما جعل الله فيهم من الأنبياء، وأشار ذلك الرازي والقرطبي والشوكاني. يقول ابن كثير وفيه نظر، هذا فيه نظر، لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء، فإبراهيم قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم، ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولدي آدم في الدنيا والآخرة. نعم. قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ثم ذكر آية شرحناها في البقرة نمر عليها سريعا. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يذكرهم الله عز وجل بماذا؟ بالنعم، ومن هذه النعم الإنجاء من آل فرعون. أنجيناكم من آل فرعون ويقومون بكم من الذل والصغار ما الله به عليم. وفي هذا أن الإنقاذ من العدو من أعظم النعم. وفائدة التذكير بالنعم، إيش فائدة التذكير بالنعم؟ القيام بالشكر. حسنت، التذكير بالنعم معروفة، أن يقوم بالشكر. أنت حينما تقول لإنسان لا يصلي الفجر مثلا، تتكلم تلقي كلمة لجماعة المسجد لا يصلون الفجر، تقول لهم نحن في نعمة ونحن في صحة وأمن وأمان وخير وصحة، وفقنا الله لقيام رمضان ووفقنا الله للنعم، بس نأكل ونشرب، صح؟ تهيجهم. وشو تهيجهم من أساليبه. كما أنك تحذرهم، تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام وإلا أصبح خبيث النفس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين. سلوب ترغيب وترهيب. أحيانا لابد ترهب حينما تتكلم بالترغيب وتذكر ونحن في نعمة ونحن في الصحة. فترى الناس، المسجد هو المسجد، تلقي كلمة على الترهيب. الموت أمامكم. صلوا في الرياض أمس على 30 جنازة غير جامع أم الحمام، هذا فقط جامع الراجحي. في رفحة مثلا حدثت مثلا حوادث، شفتم الحادثة اللي أمس، مات 6. ترغيب وترهيب، لابد من الترهيب، تخوف الناس. أين الآباء وأين الأجداد؟ أين أبوك وأين أمك وأين جدك وأين خالك وأين عمك؟ نعم. يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. طيب. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذيقونكم سوء العذاب، يديمون العذاب، يقتلون أبناءكم. وذكرنا ما الحكمة من ذلك، فلن نعيد حتى لا. طيب، ولماذا قال يذبحون بالتشديد؟ التكثير، التكثير، لأنهم ذبحوا كثيرا من أبنائهم. ويستحيون نساءكم، أي يبقون نساءكم، يبقون لماذا؟ للخدمة والأعمال الشاقة والذل والصغار كما هو معلوم وسبق في الدرس الماضي. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قولان للعلماء. وفي ذلكم بلاء، قولان. القول الأول وفي ذلكم ما هو؟ الإنجاء، من إنجائنا، الإنجاء من آل فرعون. بلاء من ربكم عظيم، قال بلاء نعمة، نعمة عظيمة، لأن البلاء يطلق على الخير والشر. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. والقول الثاني وهو قول الجمهور وفي ذلكم العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء، بلاء من ربكم فتنة ومحنة عظيمة من الله عز وجل، وسبق تفصيلها في سورة البقرة. وقد روى الإمام الترمذي رحمه الله في سننه عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، الله أكبر إنها السنن. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم. هذا الحديث قبل أن ننتقل للفوائد والآيات الجديدة، في 4 فوائد كثيرة، نأخذ 4 أو 5 فوائد المهمة. من فوائد هذا الحديث، حديث أبي واقد الليثي، أن المتنقل من الباطل، أن المتنقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الباطلة. وهذا شيء معروف، هو الآن أسلم، أكيد في بقايا من عبادة الأصنام وشركيات وواء، والمقصود أن ينتبه لنفسه. وذلك في الحديث اذهب إلى قرية فلان فإنها فيها ناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. وفيه تكبير الله وتنزيهه عند التعجب، الله أكبر، فعلا الله أكبر، كيف الناس ما يصلي في المساجد إلا 3 و4. فيها علم من أعلام النبوة حيث وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفيها أن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن قال لا يقع في هذه الأمة، ثم يقع وجاءت الأدلة في ذلك. وفيها الفائدة الأخيرة، صعوبة انتزاع العادات من نفوس البشر. ولذلك لماذا يقولون يعني تربية الأبناء على الدين وعلى طلب العلم؟ لأن الإنسان يتربى من الصغر على شيء، صعب أن يعني تنزع هذا الأمر منه. فلذلك تجد أكثر الناس حين تربوا مثلا على المباريات أو تربوا على المنكرات وغيرها، من 7 المستحيلات يعني أن ينزع وأن يترك الناس هذا الأمر إلا أن يشاء الله. لأنه ليست سهلة، يعني 30 سنة سهلة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة ما هي سهلة. يعني يشرب دخان 40 سنة أو مثلا يشاهد المحرمات، فالله المستعان. وهذا كله يعني فيها صعوبة من يشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل، لابد أن يعرف هذه الأمور ويعلم الناس أن هذا الأمر هو صعب، لكن على من وفقه الله وعلم الله صدقه أبدا. فالسحرة منذ صغرهم وهم على السحر، فلما علموا حقيقة الأمر آمنوا، لكن تبقى صعوبة، لأن أغلب الناس يكون دينه يعني متقلقل وليس ذلك الدين، فإذا يصعب أنهم كثير من الأمور، والله المستعان. وهذا مما يعني قد يصعب الدعوة قليلا، كما ترون المنكرات اللي انتشرت في البيوت وفي الجيوب وفي كل مكان، تربى الناس عليها من سنين والسنين. طيب، من فوائد الآيات عظم نعمة الله عز وجل على بني إسرائيل إذ أنجاهم من آل فرعون وانفلق البحر لهم، منها خبث قلوب هؤلاء. وجهه بندر، نعم، مباشرة طلبوا، وطلبوا الشرك، يعني يدلك على الخبث، لأن بعض القلوب ما تقبل. وتعرفون حديث من؟ حديث أبي موسى، القلوب شبه الله بالأراضي ولا لا؟ كما نوع أرض، هي أرض واحدة، لكن هذه تنبت وهذه تمسك الماء وهذه لا تنبت أبت، والقلوب كذلك، والقلوب كذلك، فقلب لا يستفيد أبدا ولا يفهم، خبث قلوب هؤلاء. ولا يخفى كما مر في سورة البقرة خطر الجهل، إنكم قوم تجهلون. ولذلك يقول ابن القيم كل نعمة سببها العلم وكل نقمة سببها الجهل. لو علموا تعظيم الله وعلموا أن الله قادر على كل شيء وأن الله عز وجل سينصر عبده ما فعلوا ذلك، ولو علموا شدة انتقام الله عز وجل وغضب الله ما فعلوا ذلك. وفيها أن كل شيء لغير الله فهو باطل مضمحل، وفيها شدة الإنكار على من يعصي الله. وأين الذين ينكرون الآن على من يشاهدون المباراة الكفرية، يشاهدون الكفار ويشجعونهم؟ هل تعلمون أن أناس ذهبوا ليشاهدوا مباراة بين منتخب كافر وكافر في أقصى الدنيا؟ كثير أو قليل؟ كثير. ويشجعونهم وفي مجلس واحد، هذا يدافع عن اللعب الفلاني وهذا يدافع عن اللعب الفلاني، وحينما انهزم فريقه الفريق الكافر في دول الغرب غضب ويتكلم ويتكلم، محدث ولا حرج. وربما يأتي واحد في هذا الزمن ولا يلام، يقول الناس وقع بأمور أكبر فتترك الأمور. أنت تتكلم عن هذا الأمر، هناك أمور أكبر وأعظم، فكأنه يقول لا تتكلم عن هذا الأمر، هذا الأمر عادي، كل الناس تشجع الفرق الكافرة فهناك أكبر، فيذهب الدين. ما حد ينكر، لأن في هناك أمور أكبر. طيب أنكر هذا الأمر، أنا أنكر جميع الأمور، أنكر هذا الأمر، والله المستعان. طيب، اسأل طلاب الابتدائي 3 والـ4 والـ5 المدرس منكم أو له عيال أو كذا ويرى ذلك. نعم. وفيها أن الإنجاء من العدو من أعظم النعم، وفيها شدة عذاب فرعون لبني إسرائيل. قال الله عز وجل في الآيات الجديدة جديدة. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. يقول الله عز وجل ممتنا على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى وإعطائه التوراة وفيها أحكامهم والتفاصيل ما يحتاجونه، وأن الله وعد موسى كم 30 ليلة وتمها بعشر، فصامها موسى، صامها موسى استعدادا للقاء الله عز وجل. نعم. وكان الله عز وجل وعد نبيه موسى أنه إن أهلك عدوه وأراح قومه من تعذيب فرعون وإهانته لهم أن ينزل لهم كتابا فيه شرع تام وأوامر ونواهي وشريعة كاملة، ذلك الكتاب هو التوراة كما سيذكر الله عز وجل. فلما جاوزوا البحر جاء الوقت الميعاد، فذهب موسى إلى الميقات وكانت أولا 30 ثم أتمها بعشر. ولعلماء التفسير لماذا أتمها بعشر الله أعلم، وأكثر العلماء أن موسى صامها وأكمل بالعشر 40، والجمهور على أن 30 هي ذو القعدة والعشر ذو الحجة. ويصير متى يوم المكالمة التكليم؟ يوم النحر، يوم النحر، يوم النحر ذو القعدة وعشرة يوم النحر والعشر ذي الحجة، وهذا ما عليه أكثر. فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم لموسى عليه الصلاة والسلام. حينما أراد موسى أن يذهب قال لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هل سيفسد هارون؟ طيب ليش موسى يقول لأخي هارون؟ طيب لماذا لا يفسد؟ سؤال. نعم، تذكير، تذكير وتنبيه. ولا هل يمكن يفسد؟ لماذا؟ نبي، نبي كريم، نبي كريم عظيم، لكن من باب الوصاية. نعم، أوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد، وهذا كما قلنا تنبيه وتذكير. وإلا فهارون نبي شريف، هارون نبي شريف كريم له على الله وجاهه وجلاله صلوات الله وسلامه عليه. أخلفني في قومي كن خليفة في بني إسرائيل وأصلح، من باب الوصية كما أقول انتبه للأولاد وانتبه للشباب وأصلح ولا تفسد وإلى آخره مما هو معروف الرجل الذي يضع من وراءهم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، جاء موسى للميقات كلمه ربه، ويسمى موسى الكليم، وسمع كلام الله عز وجل. حينما سمع كلام الله اشتاق لرؤية الله، يعني طمع، حينما سمع الكلام يريد أن يتدرج ويرى الله عز وجل. قال ربي أرني أنظر إليك، سأل موسى ربه أن ينظر إليه، قال لن تراني، وهذه فيها كلام كثير نخلصه منكم إن شاء الله، نأخذ الراجح ثم لا. لأن هذه الآية استدل بها المعتزل والجهمية أن الله لا يرى لا في دنيا ولا في الآخرة، أما في الدنيا هذا معلوم، لكن هم يقول لن، هذه نفي التأبيد، فالله لا يرى مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا مذهب باطل هم استدلوا بهذه الآية. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، معنى لن تراني على المذهب الحق أي لن تراني في الدنيا، لأنك يا موسى أضعف من أن تقدر على رؤية خالق السماوات والأرض، لأن شأنه أعظم وأمره أكبر وأجل من أن يقدر على رؤيته أحد في الدنيا، لأن الناس في الدنيا مركبون تركيبا لا يبلغ غاية القوة، معرضون للموت وهلاك، فأنت بهذه الدار لا تقدر أن ترى رب السماوات والأرض، هذا هو معنى الآية. فمعنى لن تراني أي في الدنيا، لأنه جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة أن الله في الآخرة يرى، هذا لا شك فيه، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، والأحاديث متواترة في ذلك أن الله في الآخرة يرى. فمعنى لن تراني أي في الدنيا، بدليل أنه علق الرؤية على ماذا؟ على الجبل، على الجبل كما سيأتي. ولذلك يقول السعدي لن تراني، أي لن تقدر الآن على رؤيتي، فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة لا يقدرون بها ولا يثبتون لرؤية الله، وليس في هذا دليل على أنه لا يرى في الجنة، فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وأنه ينشئهم نشأة كاملة يقدرون معها على رؤية الله. ولذلك من أعظم نعيم الله عز وجل، من أعظم النعيم في الجنة رؤية الله عز وجل. لن تراني استدل بها المعتزلة والجهمية على أن الله لا يرى، ونقول الآية رد عليهم من خمسة أوجه. أولا أنه لا يظن بكليم الله موسى وأعلم الناس بربه أن يسأل ما لا يجوز، صح؟ بل هي تدل على أن الله يرى. ثانيا أن الله لم ينكر على موسى هذا السؤال، وأنكر على نوح حينما قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين حينما سأله نجاة ابنه، ما أنكر على موسى هنا، وإنما قال له لا أرى وين في الدنيا. ثالثا أنه قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي، والفرق بين الجوابين ظاهر. رابعا قوله ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلق الرؤية على ماذا؟ على استقرار الجبل، وهو ممكن في نفسه، والمعلق على الممكن ممكن، لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند وقوع المعلق به، والمحال لا يثبت على شيء من التقادير والممكنة، فصارت الآية دليل على الرؤية. تواترت الأحاديث بأن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة. إذن لن تراني متى؟ في هذا الوقت، أما رؤيته في الآخر فثبتت. بل يجب على كل مسلم أن يؤمن إيمان كامل أن الرؤية أن يرى الله عز وجل في الآخرة. أما الرؤية في الدنيا جائزة عقلا غير واقع شرعا، ولا جائزة لموسى سألها. أما جوازها عقلا فمن أعظم الأدلة أن نبي الله موسى طلبها من ربه، ولا يخفى على موسى الجائز عقلا من المستحيل عقلا، فمن المحال الباطل أن يكون نبي الله موسى يجهل المستحيل بحق الله. والذي منع منها عجز الآدميين تحملها. إذن لماذا منع ابن آدم من رؤية الله في الدنيا؟ لأنه لا يتحملها، لأن الله لما تجلى للجبل عندك. إذن فهي في الدار الدنيا جائزة عقلا ممتنعة شرعا، أما في الآخرة فلا شك في وقوعها، ومن أنكرها فهو ضال منابذ للسنة مبتدأ. ولكن انظر إلى الجبل مع قوته وصلابته فإن استقر مكانه وتحمل فسوف تراني، فيمكن أن تراني. والمعنى أنك لا تثبت لرؤيتي ولا يثبت لها ما هو أعظم منك جرما وصلابة وقوة وهو الجبل، فانظر إليه فإن استقر مكانه ولم يتزلزل عند رؤيتي له فسوف تراني، وإن ضعف عن ذلك فأنت منه أضعف. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فلما ظهر ربه للجبل جعله دكا أي مدكوكا، قال بعض العلماء رفاة ترابا مختلطا بالأرض، وخر موسى صائقا أي مغشيا عليه. أما قول قتادة وبعض العلماء ميتا فهذا قول ضعيف ضعيف، لأن في الآية دليل على أن معنى صائقا الصعق هنا الغشي، فلما أفاق. أما الصعق في الآية الأخرى فجاء أنه الموت، قال تعالى ونفخ في الصور فصائق من في السماوات، فصائق هنا الموت الموت، فإن هناك قرينة تدل على أن الموت فالقرينة، فهنا فلما أفاق إذن نعرف أن الصعق الغشي. أما في هذه الآية ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى، فدليل أن الصعق هنا الموت. فلما وخر موسى صائقا أي مغشيا عليه، فلما أفاق من الغشي قال سبحانك تنزيها عما يليق، تنزيه عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك، ومن ذلك أن يتحمل أحد رؤيتك في الدار الدنيا أو أن أسأل ما ليس لي. تبت إليك سبحانك، قال سبحانك تبت إليك، قال بعض العلماء لأن موسى تجرأ على سؤال الرؤية من غير إذن، وكان يظن أنه يقدر تحملها، والله أعلم. نحن نقول الله أعلم. وأما قول من قال على أنه قتل القبطي كما في سورة القصص فهذا بعيد، ما له علاقة القصة دي بالقصة دي. لكن نقول نحن الله أعلم، تبت إليك، لكن بالإجماع ليست عن معصية كما قال القرطبي، بالإجماع تبت إليك ليس عن معصية. وأنا أول المؤمنين قولان، وأنا أول المؤمنين من بني إسرائيل واختاره بن جرير، وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد في الدنيا، قولان للعلماء. وقد جاءت الأدلة الكثيرة على أن الله عز وجل يرى المؤمنين يرون ربهم عيانا في الجنة في العرصات القيامة في الجنة، كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى يقول شرح الطحوي وهذا من أظهر الأدلة، هذا من أظهر ناظرة أي حسنة، ناظرة أي من النظر، وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتج الشافعي وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة، وسئل مالك عن هذه الآية فقال لما حجب أعداؤه فلم يروه تجلى لأوليائه. إذن أعظم العذاب عدم رؤية الله اللي هو الحجاب، وأعظم النعيم رؤية الله عز وجل. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما وجه دليل؟ مش الدليل صهيب، حديث صهيب عند مسلم. وجاء في حديث جابر جرير قال كنا جلوسا مع النبي إذ نظر إلى القمر ليلة بدر فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وحديث أبي هريرة هل ترون هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال النبي هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، قالوا لا يا رسول الله، قال لا هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك. ولا حديث في ذلك كثيرة، وحديث الرؤية متواتر نص على ذلك ابن القيم في حاج الأرواح وابن أبي العز في شرح الطحوية والحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمهم الله جميعا. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، والله أعلم، صلى الله وسلم.